السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم فكر لتقرر. لا زال الحديث موصولا معكم مشاهدي الكرام عن مهارات التفكير التي من خلالها يمكن أن نتعلم كيف نتخذ القرارات الصحيحة. ولذلك تكلمنا في حلقات ربما مضت عن كثير من هذه المهارات، وسنتحدث اليوم عن مهارة هي جميلة ورائعة. لكن دعوني قبل المهارة وقبل الحديث عن المهارة أن أرحب بالضيف الدائم في هذا البرنامج، الدكتور صالح ابن يحيى الدوسي، المدرب الدولي والأستاذ المشارك بجامعة الملك عبد العزيز، وأيضا رئيس قسم أصول التربية بالجامعة. فأهلا وسهلا بك دكتور.
أهلا وسهلا بكم، وأرحب بك أخي الأستاذ طلال، وأرحب بالمشاهدين الكرام.
أنا لم أعرف المشاهد الكريم بالموضوع الحلقة اليوم، لأني أريد مباشرة أن يكون عندما أتصل بالحديث معك مباشرة. سنتحدث اليوم عن مهارة من أهم المهارات، وهي مهارة القوانين. وربما يستغرب المشاهد الكريم كيف يكون هناك علاقة بين القوانين واتخاذ القرارات، مش العلاقة بين القوانين واتخاذ القرارات. لكن الذي يخفف عني أنا الاستغراب، ثم سيخفف الاستغراب عن المشاهد الكريم وثقتي أيضا بقدرة الدكتور صالح الدوسي بأن يفك وهذا الارتباط اللي يشعر به المشاهد أنه صعبا، يستطيع أن يبين لنا العلاقة بكل سلاسة وسهولة وبأسلوبه الماتع من خلال ضرب المثال، فيتضح لنا العلاقة بين القانون وبين اتخاذ القرارات. تفضل أستاذي.
بسم الله، الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فمهارة القوانين هي مهارة متعمقة في التفكير، ولها صلة وثيقة بالعقل والتفكير، ولها صلة أوثق بالقرارات وإصدار القرارات. وبالعكس، يعني مدخلك بأن يكون هناك مثالا يجلي الحقائق ويربط، لعله مما يريح الجمهور ويساعدني في إيصال المعلومة بكل سهولة. ما علاقة القانون أو القوانين بالتفكير، ثم ما علاقتها بالقرارات؟
لأنه إحنا إذا فكينا العلاقة سنصل بكل سلاسة إن شاء الله للتعريف اللي بعد شوي.
أحسنت، لا يمكن أن نصل للتعريف، أتفق معك فيها.
تفضل أستاذ.
شكرا لك أخي أستاذ طلال على هذا. أنا سأضرب بمثال واقعي وقضية من قضايا الساعة اليوم. سأضرب بمثال لعله مر على معظم المتابعين والمشاهدين، هو برنامج حافز. الملك بارك الله في عمره، معروف محبته لشعبه ومعروف محبة شعبه له، هذه حقيقة لا يجادل فيها يعني صاحب حق وعدالة. أمر بحافز من أجل مراعاة من لم يتوظف. هؤلاء الغير موظفين ويحملون شهادات جامعية لهم حق أن تصرف عليهم الدولة إلى أن تؤمن لهم الوظائف. ثم بعد أن أعطى هذا المرسوم الملكي وبين مقدار المكافأة، مدة المكافأة، ابتدأت اللجان الأخرى المختصة في حافز من أجل إصدار قوانين من خلال قرارات تتعلق بمن يستحق وطريقة الاستحقاق. مثلا من القوانين التي صدرت أخي الأستاذ طلال في حافز، أنه لازم في دورة تدريبية يتلقاها 3-4 أشهر. هؤلاء صدروا قرار بذلك، صدروا قانون القرار ينص على أنه لازم يدرب 3-4 أشهر. القانون الثاني أنها محدودة من 20-35. القانون الثالث، أعتقد لو أنهم نشطوا مهارة القوانين لما حصلنا على أخطاء في بعض القوانين التي رفضها المجتمع. منها أنت كيف تلزمني بدورة تدريبية 4 أشهر وأنا عاطل عن العمل، ومن أين لي نفقاتها؟
جميل.
هذا السؤال واضح، مع أنه صدر كقانون. لو أن صاحب القرار فكر في سلبيات ونقاط ضعف تلك القوانين لألغاه أو جعل له ما يخفف الأثر السلبي على المتلقي. مثال، لماذا لا يكون هذه الدورة عبر الجامعات، عبر خدمة المجتمع والتعليم المستمر؟
يسر وسهر القضية.
وبذلك ما على أنا ما أستطيع، أنا الآن عاطل لي 10 سنين تطالبني بدورة ب500,000 ريال، يمكن 100 تفرق معي. إذن القانون الذي صيغ في هذا القرار لو أعمل فيه مهارة القوانين لاكتشفنا السلبيات التي تقع. ولذلك القانون لابد أن يعالج سلبية وخلل. السلبية والخلل هنا أنه ما يقدر كل واحد يدفع، إذن هذا سلبية. ما هو الحل؟ أنني أدرج في القانون مراعاة أن تقوم بهذا الجامعات مجانا، وأنا كوزارة مالية أتفق مع الجامعات، أعطوا أوفر تايم للأساتذة، أعطوا، أتفق مع أن معهد الإدارة المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني تقوم بهذا، ما يتأخذ 2000 ريال على كل برنامج ينزل في المجتمع. طيب تصرف تدرب الناس مجانا، لما لا؟ إذن حينما أتأمل هذا القانون أجد أن له تناقضات، له سلبيات، ولذلك أحجم الكثير، قال أنا ماني قادر أدخل دورة. لماذا؟ القانون في سلبية، فينبغي مراعاة ومعالجة هذه السلبية بأن يكون التدريب مجاني، أو أشترط عليك أقبلك في حافز لكن تأخذ دورة على حسابي وبطريقتي.
جميل.
وبهذا تنتهي المشكلة. أين الخلل؟ أزمة تفكير. لو فكر صانع القرار في أن الناس لن يستطيعوا الدفع لما أصدر، إذن القانون له علاقة بالتفكير.
صحيح.
وفي الوقت ذاته لو فكر وعلم أن 3/4 من الشباب ما يمتلك قوت يوم، ويمكن إذا أردنا أن نتحدث بشفافية كيف تلزم بدورة 500,000 ريال، لما صدر القرار، أو لصدره باستدراك. كيف باستدراك؟ يتلقى المتدرب دورة أو من يلتحق بحافز لمدة 3 شهور مجانية تابعة للبرنامج، وأن تقوم بإبرام عقودك مع الجامعات، مع مراكز التدريب، مع كل المهتمين. مثال آخر، لما نقول بالعمر إنه من 20 إلى 35، طيب اللي 40 لماذا يضيق عليه؟
صحيح، هو قادر على أن يعطيه ويعمله.
صحيح. هل أحصيتم الفئة العمرية التي تقع هنا؟ ما هي السلبيات التي ستترتب حينما نقف على 35؟ إذا معناته في ناس حيخرجوا كثير جدا. وهكذا كلما صيغ في قوانين قرار من قرارات الدولة المهمة أو قرارات الإدارة أو المنشأة، حتى أنت قراراتك في بيتك أنت صاحبها، هل ستصدر قرار على مستوى مملكة مصغرة أسرتك قد تجد فيه تناقض، إنه مو قادرين يطبقوا الأولاد مع أنك سنيت هذا القانون؟ إذا نقصد بالقوانين عبر هذا المثال اللوائح، التنظيمات، الشروط، الشروط التي تدار في العقود، مهم جدا أنها تنبع عن التفكير. فأنت حينما تتحدث عن بيتك وتريد أن تضع له قانونا، لابد أن تراعي ما السلبيات الموافقة لهذا القانون. شوف قبل شوية كنا نتكلم عن المملكة، عن دولة،
نعم، والآن
رجعنا نتكلم عن مملكة مصغرة أسرة، وهذا دليل على أن المهارة ليست فقط لصانع القرار في الوزارة، بل لصانع القرار في البيت وفي المدرسة وفي الإعلام. فالأب لو أراد أن يقول لأولاده قوانيني في الصيف لازم الساعة 11 تناموا عشان ما تنشروا، عشان ما تروحوا، ما تسهروا، الساعة 8 تصحوا، هذا القانون سيفشل لأنه لم يتعمق في التفكير. فطبيعي أن الناس حيسهروا في الصيف، وأنا ممن يرفض أن يسهر أبنائه إلى الفجر ويواصلوا، لكن خلينا نبحبح شوية لأن القانون سيفشل، بل سيفشل لو كان هذا الطفل أو هذا الإبن في زواج. ولذلك لو أنك بينت لما فشل القرار أنه أيام الزواجات السهرات يمكن أن يكون الساعة 1-2، ضربت مثال بقرار مصيري وقرار من صانع قرار في حافز، وضربت مثال بقرار صغير في الأسرة. معظم قراراتنا هي عبارة عن توجيهات، تنظيمات، فأرجوك أن تحرص أن ما فيها من شروط وقوانين لا تولد سلبيات. إذا ولدت سلبيات مشكلة، بل بالعكس أنت تضع الشروط والقوانين لتحل السلبيات. أنت تبغى تحل السلبيات. مثال، حينما قالوا نريد من كل من يشترك في حافز أن يكون له حساب ويعطينا هو، هذه حل سلبية، إنه بدل ما أتعبك وأجيبك وكل شهر تجي تستلم مني تودع في حسابك بالراحة.
صحيح.
إذن هذا القانون نمى عن تفكير قبله أنني أحل مشكلة أن يستحم الناس بالملايين على صرف المرتبات.
كانك تشين القانون الخاطئ نتيجة تفكير خاطئ.
نتيجة تفكير خاطئ. فالآن أنا على ثقة أن الدولة ستراجع نفسها، وصانع القرار بالذات في حافز، إنه قرار أخذ دورة تدريبية 4 أشهر إما سيكون فيه مشقة أو ترجع عن قرارك. شوف هذا الكلام إحنا الآن نعيشه اليومين دي، ستتذكر بعد مدة إما رفض المجتمع وصعوبة الوصول أو أن صاحب القرار سيغيره. طيب لماذا؟ لأنه حينما أصدرت قانون الدورة لم تعمل في حسبانك حجز الناس، ارتباط الناس، مبالغ الدورة، وكان بالإمكان أن تقدم مجانية أو تقدم عبر الجامعات والمعاهد والكليات كخدمة مجتمع تعليم مستمر، والدولة بإذن الله قادرة على أن تحتوي. لكن أنت تقول أريدك أن تتقدم لأخذ دورة من أجل أن أساعدك، أصلا مجرد أن تقول لي ادفع مال عشان أساعدك هذه فيها نظر،
شو ما في فائدة أصلا الدولة تبقى تساعدني
بالضبط هذا هو فإن هنا ابتدأ الخلل ما احترامي لمن صاغ هذا الشرط هو يفتقد مهارة القوانين ولو علم أن كل قانون يصدره المفترض أن يعالج السلبية هم أبدعوا لما قالوا
ولا يزيد السلبيات
ما يزيد السلبيات أحسنت فلو نمت عن تفكير بالقوانين لتأثر القرار وتغير وما نزل فيه أو نزل باستدراك أن تقدم مجانية أو اذهب ادفع للمركز التدريبي وتحدد الدورة ثم تنزل في حسابك بأي طريقة تنحل أنا الآن ضربت مثالا على مهارة القوانين أعتقد أننا اقتنعنا أن القانون ينتج من تفكير متعمق أليس كذلك؟ وفي الوقت ذاته هو الذي يصدر القرار فإن أحسننا في التفكير في القوانين وضبطناها دققنا فيها قبل أن تصدر ركزنا بإذن الله يكون النجاح وإن كانت القوانين من غير دراسة ثم إصدار القرار سوف يفشل إذا نزل في الميدان الناس قبل ما يدفعوا وقبل ما تبدأ الدورات رفضوه واقرأ الصحف كل ينتقد على هذا القرار كيف صدر وهو قانون من قوانين إنك تقبلني في حاجز قس على ذلك العمر قس على ذلك بعض الأمور والاشتراطات الأخرى فاليوم في كاراكاتير يعني كاتبين شروط حافز وحاطين شروط تعجيزية حتى أنهم أصبحوا يتحدثون عن 20-30 بطاقة مكتوب فيها شروط على صانع القرار لا سيما صناع القرار أن يقفوا مع مهارة القوانين وأن يتأكد أن أي قانون يصدر للمجتمع للناس للعباد لا يورث سلبية بل يحل مشكلة يحل سلبية فمتى وجدوا أنه ربما كان عبئا وفيه ثقل ويولد سلبيات ينبغي أن لا يدرج إذ أنه يتنافى مع العقل السليم أنني أريد أن أساعدك بألفين ريال شهريا فأقول ادفع مقدمة 500 ريال ليش؟ علشان أساعدك بالألفين إذا أعطني الدورة مجانا كما تقدم للشباب المقبلين على الزواج
ممكن أوفر خزينة الدولة أنا عشان
إذن المخارج لهذا عند أصحاب القرار لو سمعتهم ليقول أنا أردت مصلحته بالمناسبة نحن لا نقول أن هذا القرار صدر عن سوء نية هو صدر
صحيح
بحسن
لا
نية.
شك لا شك
ونحن لا نعرف من أصدره
نعم.
هو بحسن نية ولا شك أن التدريب وأنا رجل مدرب وأشتغل سنوات في التدريب وحياتي في التدريب هو التطوير يعني بالعكس يمكن سوقنا ينشط في هذا المجال
صح.
ومنجاور السعيد سعد المفروض نفرح فيها
صحيح
ونثق إن هذا بالعكس المفروض نقول جميل لكن الواقع يحتم علينا حينما نستخدم مهارة القوانين أن نركز في صياغتها فنحن نقول أن من أصدر هذا القرار حسن نية يريد الخير يريد التطوير بس بصراحة ما نشط مهارة القوانين ماذا ستنتج فلو نشطها لربطها ربطا وثيقا بأن تكون مجانية انتهت المشكلة كذا شاب تريد وظيفة تريد حافز تريد دعم
تعال ما راح نعطيك لتأخذ في المكان
تأخذ دورة دور. ومجانية
نعم.
ومن خلالها يصدر لك رخصة في رخصة متواضعة شهادة حضور دورة وتفيد حتى هو. لكن كونك تريد مساعدتي بشرط أن أقدم تضحية مالية عشان أصل للمساعدة المالية مشكلة
صحيح
فبهذا المثال يتجلى للمشاهد يتجلى لكل من يسمع أن مهارة القوانين ترتبط ارتباطا وثيقا بالتفكير ثم بإصدار القرار حتى مثال البيت أنت لما صدرت قرار وقلت قانون البيت أن نام الساعة 11 في الصيف ما حيرتقى حيفشل قانونك هذا حتنحرج إما تبقى في مضاربة مع أولادك وسوء العلاقة الإنسانية وإما أن يكون كلامك مهزوم وليس له قيمة لأنه ما يمكن يتحقق فأنت لم تحسب سلبيات أنني حينما أطلب منهم أن ينام 11 لن ينتهوا من أيام الدراسة وكأنها فارق لم تفرق كأن الحياة واحدة كل إحنا ملين أيام الدراسة ننام كذا أيام الصيف كذا ما الفرق بينهما لم نشعر حينما تلزمني أن أستيقظ الساعة 8 مع أنني أؤمن بأن البركة في البكور بل أتمنى أن أكون من المبكرين وهي أمر رائع لكن نوسع عليهم 9-10 لا إشكال وأنا ضد من يتركهم إلى الظهر وإلى العصر فهذا تعطيل لطاقات الكائن البشري وخلاف الفطرة السوية لكن لا بد أن يشعر بشيء من الفرق بين الدراسة بين الإجازة
إذن القانون يكون مبني على حتى على تفكير ورؤية صحيحة عندما أريد أصدر القانون
أحسنت
يعني صاحب البيت لازم فكر بطريقة صحيحة
لما أقول له تصحى 9 من 9 إلى 11 13 ساعة لازم أعتبر إنها سلبية ما لم أشغلها.
صحيح.
لو قلت له تصحى 9 وأنا مسجلة في مسبح الأستاذ الرياضي، ومن 10 إلى 11 عندك على سبيل المثال مركز صيفي، هنا أنا عملت استدراك، لأن قانوني كان ماهر إني عرفت إنه قانوني إنه يستيقظ 9 سيورث مشكلة وسلبية، إنه يبقى صاحي من 9 إلى 11 ماذا؟
يسوي ممكن مشكلة في البيت.
يسوي مشكلة، يمكن يستخدمها الوقت في خروجه ويزيد المشكلة. لكن لما أقول أولادي ترون نبغى نصحى 9 عندك من 10 لحد 12 مسبح، يستمتعوا. إذا تقوم 9 تفطر وتستعد وتروح مع السائق أو بنفسك إلى المسبح، كلكم مسجلين. بعد الظهر عندكم مركز صيفي فيه نشاط مسرحي وإذاعي وألعاب لحد 2:30، تعودوا ترتاحوا 4-5 اطرحوا الملعب الرياضي للعب الكرة إلى المغرب. هكذا أنا عملت استدراك، زي لما قلت دورات تدريبية مجانية، استيقظ لكن خذ هذه المناشط. فالقانون يكون مبدعا هنا، ماهرا. إذن العلاقة بين تصدير القوانين وبين التفكير علاقة مترابطة وثيقة.
جميل.
كلما أعملت مهارة التفكير أعطيت قوانين تفيد الناس ما تضرها.
أنا أعتقد دكتور أنه من خلال هذه العلاقة والعرض حقيقة الماتع الرأي، والعرض أيضا اللي فيه نوع من العمق لقضية الربط والعلاقة بين القوانين أو القانون وطريقة التفكير، وأن هناك علاقة وثيقة بينها. أنا أعتقد أنه أنا وصلتني هذه القناعة أنه فيه لا شك أنه علاقة قوية ومهمة، من خلال مثال حافز، من خلال مثال رب الأسرة في بيته، فاتضح أن هناك علاقة قوية. أنا على يقين وأعتقد أنه أيضا حتى المشاهد الكريم وصل إلى نوع من القناعة واليقين على أنه بالفعل فيه رابط بين القوانين وبين اتخاذ القرار. الآن لعل المشاهد وأنا أيضا قبله نستشرف ونحب أنك تبين لنا إيش هو تعريف هذه المهارة، مهارة القوانين، وأهداف هذه المهارة أيضا المرتبطة بها.
نستطيع بعد أن تعرفنا على هذا المثال الذي يمهد لنا ويسهل لنا فهم القوانين أن نقول بأن مهارة القوانين هي مهارة تعني بصياغة التنظيمات، اللوائح، الشروط التي من خلالها يكون العمل سهلا وميسرا في حياة الأسرة، في حياة المؤسسة، في صاحب القرار الإداري، صاحب القرار التربوي.
مرة أخرى،
المهارة، مهارة القوانين هي صياغة.
جميل.
للوائح، تنظيمات، شروط يسير وفقها الأسرة أو المدرسة أو المصنع أو الإدارة. لأنه حتى في بيتك ترى أنت تصوغ لوائح وشروط وقوانين، بس ما نسميها كذا،
وهي صادرة عن تفكير طبعا.
لا شك، أنت حينما تقول لأبنائك أريد كذا وكذا وكذا في قوانين بيتك، لا شك، بل القرآن تنزل بقوانين صريحة في البيت، القرآن تنزل بقوانين تربوية.
جميل.
على سبيل المثال، يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، هذا قانون، قانون تربوي. حركة الأبناء في البيت تتم عبر قانون إلهي. متى تكون؟ قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن
بعد صلاة العشاء.
أليس هذا قانون؟
بلى.
إذن القرآن يدعو ويوجه عقلية الأب إلى أن يصوغ القوانين الواقعية الممكنة التنفيذ، الواضحة، السهلة. لأننا ما لم نصوغ هذه القوانين فسيطلع الأبناء على العورات وستنكشف، وسيكون الإزعاج والإيذاء وعدم الراحة في البيت. هذا الدين دين عظيم. حركة الأطفال في البيت يتنزل فيها قرآن وقوانين، إنه دين التنظيم، دين الترتيب. ولذلك الأمة الإسلامية تتألم حينما ترى الطوابير تغتال، ثقافة الطابور لا نعرفها، الفول في رمضان والتميس المضاربات عليه، الإشارة لا قيمة لها. أقسم بالله أن تطبيقاتنا هي التي دونية، أما تعاليم الإسلام في الأوج والقمة.
يا سلام.
إذا أن القرآن يرسم لك كيف يتحرك ابنك وهو لم يبلغ الحلم، ألم يرسم لك الطريقة كيف تتحرك في الشارع وكيف تقف في ثقافة الطابور؟ لا أشك بأنها وجهت، وإن كانت توجيهات ضمنية. فحينما أعود أن اللوائح والأنظمة تصدر من الأب، لا يستغرب، الأب يصدرها، المدير يصدرها، القائد يصدرها، الوزير يصدرها، صانع القرار يصدرها، فيحتاجون إلى هذه المهارة. وبناء عليه حينما أعود للآية وإذا بها ترسم لي رسما دقيقا للقانون. الذين لم يبلغوا الحلم 3 مرات، تحديد الأوقات ما تركها، لو تركها في هنا خلل، طيب متى تكون، كم مرة، وإذا بالقرآن ينزل صريح.
كأنه القوانين تراعي الوقت، تراعي المكان، تراعي الأشخاص، تراعي الأحوال،
تراعي التفصيل عشان الناس يفهموها. يعني لما أقول ينبغي أن يحصل على دورة 3 أشهر مجانية تقام في كل جامعة قريبة، هذا القانون الإبداعي. لكن لما جيت ترمي تقول 3 أشهر وسكت، وين ومتى ومن يصدرها وكيف وما هي، قانون ضعيف، قانون ضعيف. ولذلك صناع القرار لابد أن يدرسوا هذه المهارة بجلاء، تاما منهجية القرآن، كيف التفصيل الدقيق، عدد المرات، المواعيد، الأعمار. بس هذا قانون سريع، وإن القرآن سيأتي معنا بعد قليل حينما نقف وقفة قرآنية كيف يدقق في التفصيل. لعلك تتأمل أخي الأستاذ طلال، إن إذا أصدرنا قانون في وزارة التعليم العالي، في التربية والتعليم، في التجارة، نقعد نرجع فيه سنة باللوائح التفصيلية الإضافية، اللوائح الإلحاقية، اللوائح المفسرة.
صحيح.
اللوائح المفسرة
بدل ورقة واحدة طلعت 20 ورقة.
وإذا بك كل يوم، ليش؟ لأن من صاغ القرار لم يراعي مهارة القوانين، في كل يوم يطلع له عيب. كل يوم، على سبيل المثال، حينما سمح لأساتذة الجامعات بأن يمنحوا بدل ندرة، ابتدأت القوانين تصاغ، كليات الطب، لا الهندسة، لا كذا تخصص، من الندرة، من النادر، ما تعريف النادر، ابتدأت الإشكالات. وإذا بالجامعات مختلفة، جامعة تفسر أن تخصص أدبي سهل وغيره نادر، جامعة أخرى ترفض، القوانين ضايعة. وأنا أتحدث هنا كأستاذ جامعي، ينبغي على وزارة التعليم العالي وهي الواجهة الحضارية للدولة أن تعني بصياغة القوانين في جامعاتها. ليش أنا بجامعة الملك عبد العزيز أحصل على بدل حاسب آلي وفي جامعة أخرى لا يحصل زميلي وهو أستاذ جامعي مثلي؟ لماذا؟ لأن مدير الجامعة يرفض. القضية قانون.
صحيح.
القضية حقوق متساوية، القضية ليست انفعالات. فأنا أقول وأثني على جامعة الملك عبد العزيز في مرونتها بالذات في الأمور المادية وإعطاء الناس حقوقهم وأكثر بكل أمانة، وأنا مسؤول أمام الله عن هذا. لماذا كل جامعة تفسر القوانين بذاتها، المرتبة العلمية والعمل والوظيفة وكل الأمور، وإذا بتمنح كل المزايا والقانون في جامعة أخرى
هو نفسه
أي؟ لكن لما نجي القانون بدل ناشئة، خلاص توضح، قانون صريح، الجامعات بدل الناشئة يمنح فيها العضو 20-30% لمدة 3 سنوات. من هي الناشئة التي ما مضى عليها كذا سنة؟ قانون واضح. لكن لماذا يمنح أستاذ جامعي في الملك عبد العزيز بدل حاسب بينما في جامعة في الجنوب لا يمنح؟ لماذا؟ الناس يشكون. ما هو السبب؟ صياغة القوانين. إذا ما عدنا إلى دقة القرآن ومنهجيته في صياغة القوانين، فانظر إلى تقسيم التركة والمال، كيف الربع والخمس والسدس قوانين ما فيها خلاف، مهما تشكلت الأسر، مهما اختلف الأعداد،
هي
ستجد
ثابت.
حلا ثابتا.
صحيح.
لأنه مفصل تفصيل دقيق. ما أحوجنا، وأنا أدعو كل صانع قرار من هذه الحلقة وفي هذا الوقت أن يعني بإصدار القوانين التي تنم عن تفكير عميق وليس مجرد ما يخزنه العقل من خبرة. الخبرة لا تمثل الوعي السليم، لأن قد يكون الخبرة قليلة، والخبرة لا تمثل المنهج العلمي الدقيق. ما هو الذي يمثله؟ قراءات، دراسات، عصف ذهني، السؤال، هذا القانون ما هي تبعاته؟ تبعاته أنه حيفشل، الناس ما قادرة تشترك بدورات حافز، تبعاته أن الناس سترفض. لماذا زميل نفس رتبتي ومرتبتي قانون يتيح له أن يحصل أنا لا أحصل؟ نحن في مملكة واحدة، وقس على ذلك ما شئ. أرجو من كل صانع قرار أن ينظر إلى منهجية القرآن في إصدار القرار، عدد المرات، أوقاتها، أعمارها. إذا كان القرآن قد تنزل في حركة الأطفال في بيتك وهم أولادك، أولادك أقرب الناس لك نتيجة وراثتك، مع ذلك أعطاهم قانون في الحركة في البيت صريح ومفصل، فأولى بك يا صانع القرار أن تصدر قوانين تنم عن فكر متعمق تراعي فيها أحوال الناس، اليسر، السهولة. القرآن لم يحرم المشي طوال اليوم كثرة مرات، وأوقات حرجة
ومرن ثلاث مرن. مرات يعني مرن
جدا وأوقات النوم أوقات خلع الثياب ونزعها بقية اليوم خذ راحتك ليس عليكم جناح بعدهن شوف القرآن فيها خارجة
بعد خذوا راحتكم
خذ راحتكم إذا ما أحوجنا إلى أن نقف مع صياغة القوانين على مستوى الأسرة على مستوى الإدارة على مستوى الوزارة على مستوى الدولة مع ما هي السلبيات التي سوف يفرزها ويولدها هذا القانون فإما أن أقوم بإلغاء هذه السلبيات من خلال الاستدراك أقوم بإلغاء السلبيات من خلال الاستدراك يعني أقول دورات لكن مجانية وإما أن ألغي القانون لأن القانون فيه مشقة ولذلك القرآن حينما تنزل بالقوانين تنزل بالقوانين ما فيها مشقة
أنت القانون قد في التعريف أنه هو اللي بسط الأمور
هو اللي بسط صحيح وينظم أما الأهداف التي سألت عنها أخي المكرم فلا شك أن صياغة القوانين تعني التنظيم وصياغة القوانين تعني اكتشاف نقاط الضعف ومعالجتها أعيد مرة ثانية النقطة دي أنا لما أصوغ قانون معنات أنا اكتشفت نقطة ضعف وأريد أن أعالجها لما صغت قانون الدورات لبرنامج حافز أنا اكتشفت نقطة ضعف عند الشباب صحيح ونعترف بذلك
هذا متفق عليه
فصغت عليها الدورة لكن القرار ما كان كامل إنها كانت بتكاليف مثال ثاني أنا حينما صغت لأبنائي أن يستيقظوا الساعة 9 في الصيف نتيجة نقطة ضعف أشوفها في البيوت البيوت تنام العصر والمغرب
والعشاء بعد
هذا ما يصير بالذات في جدة يعني زي ما يقول واحد من القرن الخامس قال وجدت جدة لا تنام إلا بعد الفجر واحد من الشيخ يقول الدشرة من قديم فالشاهد بأن الطفل لما ينام تعود إنسان عمره 18 سنوات أن ينام إلى المغرب وإلى العصر أنا أراها مخالفة تربوية تموت قدراته العقلية والجسمية وينقلب ليل ونهار طبيا مرفوض عقليا مرفوض دينيا قبل كل شيء فأنا لما صغت قانون لأولادي أنه تستيقظ الساعة 9 في الصيف نقطة ضعف أراها وسلبية لو خليتهم إلى الظهر والعصر ضياع الصلوات أولا الطاقة معطلة لا اطلاع ولا ثقافة والجزاء من جنس العمل سيسهر في الليل لأنه نام النهار
أنا أبغى نام في الليل
أيوه فأنا أبغى نام صحيح فأنا لما صغت قانون 9 استدركت قلت على أن يكون الجدول على النحو التالي مسبح وألعاب ومسرحية وإذاعة ولعب كرة استمتع
إذن قانون كان فيه ترتيب كان فيه تيسير وبالتالي كان قانونا ناتج عن تفكير صحيح
جميل إذن وصلنا إلى هدف من أهداف القوانين تنظيم كما قلنا لأنها لوائح والأنظمة فالمفترض أنها تنظم أيضا وصلنا إلى القضاء على الخلافات الخلافات قد تنشأ من ضعف القوانين سواء في التفسير أو التطبيق يعني الآن لما تختلف الجامعات أعضاء التدريس كما قلنا قبل قليل هو خلل في التفسير ثم التطبيق حينما تدخل مع شخص في شراكة ما كنت تتوقع أن تدخل معه ابن عم أو قريب أو أي مكان اشتركت معه في قطعة أرض لابد أن تصوغ الشروط والقوانين الواضحة حتى لو وديا وشفهيا بينكم
جميل
لو أراد أحدنا أن يبيع والآخر قال السعر لا زال لم يرتفع ما هو الحل؟ أضع قانون من الآن لذلك قلت لك من فوائدها أنها تخفف الخلاف لو أراد أحدنا أن يشتري من الثاني بدلا عن العميل اللي جاء لو أراد وهكذا إذن أنا لما دخلت في شراكة في أي عمل مع آخر ما لم أوضح القوانين سيتولد الخلاف وبقدر ما أدقق نتيجة التفكير الماهر في القوانين أرتاح ترى إحنا دخلنا شراكة ولا نعلم ماذا يكون غدا قد ينخفض وقد يزيد إن قررنا الاثنين بالإجماع البيع فالحمد لله فإن اختلفنا فالحق لمن يرفض البيع أن يشتري فإن لم يستطع أن يشتري يسمح بالبيع
جميل وضع القوانين
خلاص قوانين واضح
الخلاف ربما
جدا واضح
يلغي بالنهاية
إذا تقدم مشتري وطلب منا الشراء واتفقنا على الإيجاء على الموافقة فلو أن أحدنا أراد فهو أولى ينبغي ألا نفكر في البيع قبل 3 أشهر
إذا مات أحدنا إيش اللي راح
إذا مات أحدنا ما الذي سيكون
جميل
لن نفكر في البيع قبل 3 أشهر هذا قانون سلو جاء واحد بعد شهر يقول معليش اتفقنا وهكذا كلما صغت كلما قل الخلاف لأنك تقلل المنافذ للخلاف تقلل فرص الخلاف
يا سلام
أقمت شركة مع آخر أنا أعطي دائما مثال لو أن أسرة كبيرة أرادت التكاتف والتعاون، وهذا مطلب لا سيما في هذا العصر، الأسرة مكونة من 100-200 أو 50 أيا كان، فقالوا نريد أن ننشئ صندوق تعاوني لأسرة الفلان. هذا الصندوق يدفع فيه كل موظف 1000 ريال شهريا، بهدف إذا أراد أحد في وقت أزمة نقف معه ويسدد بالتقسيط، إن كان في وقت دين لا سمح الله أو مشكلة أو مصيبة نقف معه، إن كان مقبلا على الزواج. طيب إحنا الآن في عمل إبداعي تعاوني أتمنى يسود في كل الأسر، لكن تك تماما إن لم تصق قوانينه بدقة
في غاية
سيفشل.
صحيح،
هنا نحتاج المهارة
وسيسبب خلاف كبير
ويصبح خلاف. أولا، من هم مجلس الإدارة عليه؟ هذا قانون فيصاب. ثانيا، الدفع كيف يكون؟ يكون استقطاع شهري ولا هو يجيبها؟ أنا عندي سلبية أخاف سدد شهر وما سدد شهر ثاني، هل ممكن أنه من البنك خلاص يكتب لمدة سنتين؟ أمر جميل. ثالثا، ما هي أوجه الصرف التي تكون فيه؟ قانون الصرف يكون أولا مثلا للمتزوج، زوجة أولى ولا الثانية مرفوضة، الثانية يمكن أن تكون حينما يريد أن يشتري أو يبني بيت، الثالثة الرابعة إلى آخره. حينما ننتقل إلى موضوع ثاني، ماذا لو انتقل إلى مدينة أخرى؟ طيب ماذا لو أراد أن ينسحب؟ يعني هو بعد سنة قال أريد أن أنسحب، هناك قانون يقول إذا تقدمت بطلب الانسحاب يمكن أن يتحقق بعد شهرين، لأنه ممكن الصندوق ما كان فيه شيء.
صحيح.
تعال لأوجه الصرف، ينبغي إذا تقدم للمرة الأولى أن يتقدم بعد سنة للمرة الثانية، لأن في ناس يستمتع بالسلف لو يلقاه مع يعني اللي في الناس قال تسلفني، فينبغي أن يوضع قانون تقدمت اليوم بعد سنة حتى تتيح لغيرك. تعالوا للسداد، السداد فيما لو مات هذا المقترض، ما القانون؟ فيما لو عجز، فيما وأبدأ أضع قوانيني. صدقني إنه مثل هذا الأمر إذا وضع بمهارة ستقل فرص الخلاف، وإن وضع كيفما اتفق بدون مهارة القوانين سيفشل، وكل يوم أقعد أرجع وكل يوم أضيف قانون جديد.
تعميم الحاقي.
أي نعم، تعميم الحاقي. فهذا الموضوع بالفعل مثل جمعية تعاونية، وإذا بي أكتشف نقاط الضعف وأسددها. يعني نقطة ضعف إنه يعجز عن التسديد، ما هو مصيره؟ نقطة ضعف لا سمح الله أو ممكن تتورث سلبية إنه مات، هذه سلبية على المشاركين، كيف الحل؟ خلاص يعفى مثلا. نقطة ضعف أو سلبية إنه كل شهرين ثلاثة متقدم بطلب، وضعت لك قانون. إذا تقدم شخصان في وقت واحد والصندوق لا يكفي إلا شخص، من يقدم؟ هذه ممكن تحدث عند 100 شخص، فوضعت قانون يقدم صاحب الاحتياج الفلاني، زواج، أرض، أيا كان، بناء، غير واحد ثاني مثلا عنده أمر ممكن تأجيله. إذا بدأت أفكر في هذا لا أشك بأن العمل سيكون متقنا. لما نجي للسداد على سبيل المثال، سداد استلف الآن، السلف دائما حلو لكن عند بعض الناس السداد صعب. أشترط في القانون أن السداد يكون على شكل استقطاع إجباري من الراتب، يعني أنا بعطيك 20,000 لكن جيب لي ورقة من البنك أنني موافق على الاستقطاع من راتبه شهريا 20,000 لصالح حساب الصندوق، لأن هذه سدت لي سلبية. لما قلت لك القوانين من أهدافها أن تقوم بإغلاق نقاط الضعف، تتذكر مهارة معالجة معالجة الأفكار إيجابي وسلبي، إيجابي وسلبي. نعم. هذه تتعلق بها، بس هنا تبدأ تضع حلول. إيش الأخطاء؟ ما هي الأخطار التي يمكن أن تكون؟ ما هي السلبيات؟ ثم أبدأ بسدها. فأنا هنا لما أضع شرطي أن السداد يكون باستقطاع شهري من راتبك من البنك، أنا خلاص سديت السلبية دي، ما عاد عندي خوف إن ما في أحد يسدد. لكني لو لم أذكر هذا القانون واستلف ومشى كثيرا يسدد،
يقفل الصندوق
ويقفل. ماذا فشل؟ فشل القرار، فشل قرار الصندوق لأن القوانين لم تكن واضحة وصريحة،
لأن التفكير لم يكن صحيح،
لأن التفكير لم يكن بمهارة مثل ما ذكرت.
جميل دكتور. القرآن والسنة المحو على هذه القضية، أنت ذكرت قبل شوي آية الاستئذان وأيضا آية الدين، نريد شيء تفصيل الوقت معنا، ما عاد بقي معنا وقت حوالي 4 إلى 5 دقائق، فإذا يمكن تضيف لنا إضافة بسيطة إذا حبيت.
القرآن كما ذكرت وفقك الله، وكما ذكرنا في المثال السابق كان صريحا في موضوع تحديد القوانين بمهارة عالية. حينما نتأمل ما ذكره المولى تبارك وتعالى في صيد المحرم، ستجد قوانين موضحة مفصلة. يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. الله يبتلي الحاج، يبتلي
ماشي يلقى الصيد
وماشي يجده من غير رمح ومن غير أي وسيلة صيد، حتى أن يده تقع عليه. ولكن يأتي القرآن بقوانين يقول لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. هذا قانون، يعني يحرم حرام. ومن قتله منكم، مش القانون،
متعمدا
لأن ربما يقتل يدوس عليه بدون، فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم. إذن جزاء مثيل لو مثلا غزال، مثيل لها في الشكل، مثيل لها في الحجم، مثيل لها في اللون. طيب من يحددها؟ يحددها شوف القانون ذو عدل منكم، ناس عندهم عدالة، عندهم تقييم سليم، عندهم تفكير راقي في الموازنة، في المقارنة، في المشاهد. ثم قال هديا بالغ الكعبة، القانون يقول في
حتى المكان وين يكون.
الله، فتأمل ماذا جاء في هذه الآية. أو كفارة، طيب ممكن أنه يعجز ما يقدر، فيأتي القانون واضح زي ما نقول قبل قليل في حافز، إما أن تحصل على دورة، ممكن أقول أو يكون لك خبرة في المجال الفلاني. جميل. أعطي فرصة،
تعطي خيار،
تعطي فرصة. خيار. فهنا قال تعالى بعد أن وضح قوانين الصيد إيش الحكم عليك؟ الحكم أن تكون مثل ما قتلت، وليس مردها إليك، مردها لحكم عدل. ليس هذا فقط، بل لابد أن يكون المكان في مكة. أو كفارة إذا عجزت، طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. ويبدأ يفصل في هذا الأمر. ليس هذا، ثم يقول المولى تبارك وتعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. إذن القانون هذا كله على صيد البر، بينما صيد البحر شوف التفصيل، شوف الروعة في المنهج القرآني، وهو ينزل الشروط أو ما يخص بتنظيمات الحاج نحو الصيد. ثم يقول المولى تبارك وتعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمة، يعني إذا كنتم بالإحرام داخلين في النسك، يعني النية لازالت. إلى أن قال وإذا فررتم فاصطادوا، إذا حللتم فاصطادوا، إذا حليت انتهى القانون.
خذ راحتك،
خذ راحتك.
يا سلام.
حدد البداية، حدد النهاية، حدد البديل، حدد بديلين وثلاثة،
حدد العقوبة،
حدد العقوبة،
مكان
وبين
العقوبة.
من مكان العقوبة
ومن
يحكم بها. حدد لي أنواع الصيد. ترى المحرم هذا كله يتعلق بالبر.
تدري دكتور، يعني أحسن تطبيق لهذا القانون أنني أشعر المشاهد الكريم بأنني أيضا أنا أخضع لقانون في ختام الحلقة. ولذلك أشكرك الدكتور صالح على الحقيقة الغوص بنا والتحليق في قضية مهارة القوانين. إن شاء الله ألقاك في الأسبوع القادم، لأنه لابد تطبق القوانين.
على خير،
ألقاكم في الأسبوع القادم في برنامجكم فكر لتقرر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.